بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم، وثلاث آيات بعدها. ما هو أصح ما قيل في تفسير الأوابين؟ الرجاعون إلى الله تعالى. فالأوب هو بمعنى الرجوع، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ما معنى إخوان الشياطين؟ أي أشباههم ونظراؤهم، فإن الشيطان يدعو إلى الأفعال القبيحة المذمومة، ومنها التبذير. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وهذه الآية ولا تجعل يدك، كان السعدي قدم تفسيرها على الآية التي قبلها، فنعيد قراءته. قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كناية عن شدة الإمساك والبخل، ولا تبسطها كل البسط فتنفق فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي، فتقعد إن فعلت ذلك ملوما أي تلام على ما فعلت، محسورا أي حاسر اليد فارغها، فلا بقي ما في يدك من المال ولا خلفه مدح وثناء. ثم أخبر تعالى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويضيقه على من يشاء حكمة منه، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيجزيهم على ما يعلمه صالحا لهم، ويدبرهم بلطفه وكرمه. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهذا من رحمته بعباده، حيث كان أرحم بهم من والديهم فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر والإملاق، وتكفل برزق الجميع، وأخبر أن قتلهم كان خطأ كبيرا أي من أعظم كبائر الذنوب، لزوال الرحمة من القلب والعقوق العظيم والتجري على قتل الأطفال الذين لم يجر منهم ذنب ولا معصية، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه. فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه. ووصف الله الزنا وقبحه، ووصف الله الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة، أي إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر لتضمنه التجري على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها، وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. وقوله وساء سبيلا، أي بئس السبيل سبيل من تجرى على هذا الذنب العظيم. بعد أن أمر الله تعالى بإيتاء الحقوق ونهى عن التبذير، بين الطريق الصحيح في باب النفقات، وأن القصد فيها هو المطلوب، والقصد هو الاعتدال، فلا بخل وإمساك ولا إسراف وتبذير. فقال سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهذا كناية عن البخل، أي لا تبخل حتى تصير كأن يداك قد غلت وربطت إلى عنقك، فإن الذي غلت يداه في عنقه لا يستطيع الإنفاق. فالمعنى لا تبخل بالمال، وتمسك إنفاقه، ولا تبسطها كل البسط، أي لا تنفق إنفاقا في إسراف وتبذير. بأن تنفق فيما لا ينبغي الإنفاق فيه، أو تنفق زيادة على ما ينبغي فتقعد، إن فعلت ذلك ملوما محسورا، ملوما أي على البخل، محسورا بسبب التبذير، وهذا ما يسميه علماء اللغة باللف والنشر، وهذا لف ونشر مرتب. فملوما عائد إلى ما ذكره أولا، وهو قول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي فإنك إن بخلت وجعلت يدك مغلولة إلى عنقك لامك الناس، وصرت ملوما متروكا، بل قومك يستغنون عنك ويتركونك ويذمونك ويلومونك، كما قال زهير ابن أبي سلمى في معلقته: ومن يك ذا مال ويبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذممي. استغني عنه الناس يتركونه. ثم قال محسورا، ومحسورا عائد إلى قوله ولا تبسطها كل البسط، والحسير معلوم هو الذي انقطع وبلغ مبلغا شديدا من التعب والإعياء. بعير حسير أي عجز عن السير ومواصلته. فالحسير هو المقعد العاجز عن المواصلة والسير. وهكذا من بذر وبسط يده كل البسط وأنفق المال فيما لا ينبغي يصير حسيرا، لا يجد بعد ذلك شيئا ينفقه، ولا يستطيع بذلا لشيء من المال أو فعلا للخير فيه، قد أتلفه. فهذه الآية فيها زجر للبخلاء المقترين الممسكين، وزجر للمسرفين المبذرين المضيعين، وأن ما أمر الله تعالى به هو القصد بين ذلك، فلا يبخل ويمسك عن الأشياء اللازمة التي يحتاجها أو يحتاجها من ولاه الله تعالى أمره، ولا يسرف وينفق فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي، ويتخوض في المال بغير حق، فكلاهما مذموم. ومن عقوبته ما يحصل له في الدنيا من اللوم أو أن يصير حسيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي هو سبحانه يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، هو أعلم بما يصلحهم. قد يكون الفقر في حق هذا هو الذي ينفع ويصلحه، والغنى يفسده ويطغيه ويتلفه، وآخر قد يكون الغنى أنفع له والفقر يفسد حاله. ولذا جاء في حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، وإلا في السنة الضعيف فيه رجلان ضعيفان: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد. ومصداقه في هذه الآية: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فهو أعلم بهم وبأحوالهم وبما يصلحهم سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والإملاق هو الفقر، حتى لا يبقى في يديه شيء. أملق أي ذهب كل ما في يده. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. فبدأ بذكر رزق الأولاد قبل رزق الآباء، وفي هذا فائدة سبق أن نبهنا عليه في سورة الأنعام، أنه في سورة الأنعام قال: نحن نرزقكم وإياهم، وهنا قال: نحن نرزقهم. فبدأ في سورة الأنعام برزق الآباء، وبدأ في هذه السورة برزق الأبناء. والسبب في ذلك أن أول الآية التي في سورة الأنعام تبين أنهم قد كانوا فقراء، فبدأ الله تعالى بذكر رزقهم. وأما في هذه السورة فليس في أنهم فقراء، بل يخشون الفقر، فقال هناك: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر، فهم فقراء، وأثبت الله تعالى ذلك وأنهم يقتلونهم بسبب الإملاق. فقال نحن نرزقكم، بدأ بذكر رزقهم أي الله تعالى هو الذي يغنيكم وإياهم. وفي هذه الآية ليس في أنهم فقراء بل يخشون الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ثم قال نحن نرزقهم، فبدأ برزقهم أي لا تخافوا الفقر بسبب الأولاد، فرزقهم على الله. وفي الآية الأخرى لا تقتلوهم بسبب الفقر، فرزقكم على الله. وقد كان الجاهلية منهم من يقتل ولده خشية الفقر، ومنهم من يقتله خشية العار، يقتلون الإناث خشية العار، وربما اجتمع الأمران، يقتله خشية العار وخشية الفقر. إن قتلهم كان خطأ كبيرا أي ذنبا عظيما، خطأ بالكسر بوزن علما يطلق على العمد والخطأ، وخطأ بفتح الخاء هو خلاف العمد، فالخطأ خلاف العمد، والخطأ هو الذنب العظيم يشمل العمد والخطأ. إن قتلهم كان خطأ أي ذنبا كبيرا. قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود المتفق عليه. أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم، ما هو أعظم الذنوب؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الشرك بالله. قالوا ثم أي، ماذا بعد هذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قالوا ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. والذي ذكره الله بعده في الزنا. فهذه أعظم الذنوب، الشرك وقتل الولد خشية الفقر والزنا بحليلة الجار. ثم قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وتأمل إلى هذا التعبير الإلهي العظيم، لم يقل ولا تزنوا حتى يكون نهيا عن الزنا فقط، بل قال لا تقربوا الزنا. ومن لازم ذلك ألا يفعل الزنا ولا تفعل أسبابه التي تؤدي إليه. فمن أسبابه النظر إلى النساء الأجانب إطلاق البصر، ولذا لما ذكر الله إطلاق البصر ذكر الزنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه، فإن إطلاق البصر ذريعة للوقوع في الحرام. من أسبابه ودواعيه اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات، ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك خلوة. فاختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات ولا سيما مع اقتران الخلوة من دواعي الزنا التي نهى الله تعالى عنها في هذه الآية. فهذه الآية شاملة للنهي عن الزنا والفاحشة، وشاملة للنهي عن أسبابه المؤدية إليه. فإن الله قال ولا تقربوا أي ابتعدوا عنه وعن أسبابه، فإن من فعل أسبابه اقترب من الزنا، من فعل أسباب الزنا اقترب منه، والله نهاه أن يقترب منه، بل يكون بعيدا منه. ولا يمكن أن يكون بعيدا منه إلا إذا اجتنب واجتنب أسبابه المؤدية إليه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أي فعل مستفحش
قبيح يستفحشه أصحاب العقول والفطر السليمة. تختلط به الأنساب، تفسد به المواريث، يكون محرما من ليس بمحرم، تنتهك فيه الأعراض، تقطع فيه أسر وتفرق. وكم فيه من قبح وفحش وسوء. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء طريقا. هذا الطريق، طريق الزنا، من أسوأ الطرق التي يسلكها الناس. ولذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة قال أذلي في الزنا يا رسول الله، فجعل الصحابة ينكرون عليه يقولون مه أي ما هذا الطلب، ما هذا السؤال، يزجرونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنو، فوضع يده بين منكبه قال ترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، ترضى لابنتك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم، ترضى لأختك، ترضى لعمتك، ترضى لخالتك. يعدد عليه وهو قل لا يا رسول الله، جعلني الله فداءك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس لا يرضون لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال راوي الحديث فكان ذلك الفتى لا يلتفت إلى شيء بعد. انظر القبح، لو تخيله الإنسان عرف قبحه، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الإنسان يتخيله. ترضى هذه الفاحشة لأمك؟ فمن يرضاه؟ قال لا يا رسول الله. إذن هذه المرأة التي تزني بها هي أم لغيرك، كيف الناس يرضون ذلك؟ ترضى لابنتك؟ قال لا. إذن المرأة التي تزني بها هي بنت لغيرك، وهي زوجة لغيرك، وأخت لغيرك، وعمه لغيرك، وخال لغيرك. فإذا كنت لا ترضى هذا لقريباتك، كذلك الناس لا يرضونه لقريباتهم. فما أقبحه من فعل وما أفحشه، كما قال الله تعالى إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأعداء الإسلام يسعون في تسهيل هذه الفاحشة، تيسيرها، وقد فعلوا والله. فجمعوا الرجال والنساء في الأعمال، في الأسواق، في الوظائف، ويسروا أسباب الشر من آلات تواصل حديثة، والمعصوم من عصمه الله من هذه الفتن العظيمة. وهذه آيات عظيمة فيها وصايا ربانية جليلة، منها كما تقدم الإرشاد إلى الطريق الصحيح في الإنفاق وكيف تكون نفقة الإنسان. فلا يقلد آباءه في النفقة، إذا كانوا بخلاء يبخل مثلهم، أو إذا كانوا مسرفين يسرف مثلهم. لا يقلد جيرانه، لا يقلد من حوله، لا يقلد أهله وأقاربه في ذلك، بل ينضبط بما أرشد الله تعالى إليه حتى لا يلام وحتى لا يصير حسيرا. وفي الآية التي بعدها ولا تقتلوا أولادكم، أن الله تعالى أرحم بالابن من أبويه. الأب يقتله والله سبحانه ينهى عن قتله، فالله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. ولذا ذاك الغلام الذي كانت أمه تبحث عنه في السبي فوجدته فألصقته بطنها أرضعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون هذه واضعة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله تعالى أرحم بعباده من هذه بولده. ولذا كانوا يقتلون أولادهم والله تعالى ينهاهم عن قتلهم.